الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمة الله عليه عند كلامه على ركن الصيام. فما هو ركن الصيام؟ ركن الصيام ما هو؟ الإمساك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالصيام له ركن واحد، وأما النية فسبق أن تكلمنا عليها وعرفنا أن الأظهر كونها من الشروط وليست من الأركان. قال: ركن الصيام وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الشارح لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإمساك الواجب هو ما بينه الله عز وجل في هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تبين الفجر وجب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وعن غيرها من مفطرات. وإن لم يحصل التبين فللشخص أن يأكل حتى يتبين له الفجر. وليس المراد بتبين الفجر هو انتشار الضوء على الجبال وفي الطرقات، وقد ذهب إلى هذا بعض من مضى، وهو مذهب غير صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين معنى التبين فقال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو تبين لخيط وهو أول النهار. أما إذا انتشر الضوء في الجبال وفي الطرقات فإنه خارج عن كونه خيطان. والله سبحانه وتعالى يقول حتى يتبين لكم الفجر، وإنما قال الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط وهو مبدأ النهار وجب الإمساك. إذن ما ذهب إليه بعض من مضى من المذاهب الشاذة وخلاف الأدلة، وما جاء في بعض الأحاديث مما قد يوهم مثل هذا الأمر، فمنها ما هو ضعيف بين ضعفه، ومنها ما هو معل، ومنه مع إعلاله وضعفه ما يمكن أن يتأول، كقول حذيفة: تسحرت مع النبي عليه الصلاة والسلام هو النهار غير أن الشمس لم تطلع، فإنه لا يثبت، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر الله عز وجل بالإمساك من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومنتهى الإمساك إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإتمام الصيام إلى الليل بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الذي ذكره الشارح، حيث قال: وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. فهذا المراد بالليل، ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بسنته معنى القرآن، فبين المراد بقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأن المراد بذلك إقبال الظلمة، ويكون ذلك بغروب الشمس. إقبال الظلمة وإدبار النهار، ويكون ذلك بغروب الشمس. فليس المراد بالليل انتشار الظلمة، وإنما إقبال الليل. وهكذا ليس المراد بقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر انتشار الضياء. فمن قال المراد بذلك انتشار الضياء في الطرقات فقد أخطأ، وإنما المراد بذلك مبدأ النهار بظهور الخيط وهو مبدأ الفجر، مع أن الظلمة ما زالت باقية في الطرقات، فيبدأ النهار من مبدأ الضياء الذي هو الخيط لا من انتشار الضوء في الطرقات، وهكذا يبدأ الليل من ابتداء الظلمة من جهة المشرق، وليس المراد بذلك انتشار الظلمة في الطرقات. فمن فسر وقت الإمساك بانتشار الضياء فقد أخطأ، ومن فسر إتمام الصيام إلى الليل بانتشار الظلمة فقد أخطأ. المراد بذلك إقبال النهار، وهذا وقت الإمساك يكون بإقبال النهار، أي بإقبال الخيط الأبيض منه، والمراد بالليل هو إقبال الليل بالظلمة المقبلة من جهة المشرق، ولو كانت بمقدار الخيط، ولو كانت الظلمة بمقدار الخيط، إذا ظهرت الظلمة من جهة المشرق فهنا يبدأ الليل، وإذا ظهر الضياء بمقدار الخيط من جهة من جهة المشرق هنا يبدأ الإمساك، فيبدأ الإمساك في الضياء اليسير الذي هو بمقدار الخيط، ويكون الإفطار بالظلمة اليسيرة من جهة المشرق ولو بمقدار الخيط. فإقبال النهار المراد بذلك أوله، وإقبال الليل المراد بذلك أوله، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وأوضح في سنته كحديث عمر، وكذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين حين غربت الشمس قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل انزل فزح لنا أي طعام الإفطار، فقال الرجل إنه النهار أو قال إنها الشمس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزل فزح لنا، فنزل فجدح له، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار مع انتشار الضياء، وكان ذلك الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه النهار أو إنها الشمس على حسب ظنه، وإلا فإن الشمس قد غربت لكن الضياء ما زال منتشرا. والله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل ثم أتم الصيام إلى ظلمة الليل، وإنما قال إلى الليل، والليل يطلق على أوله، فأول الليل داخل في مسمى الليل. والله سبحانه وتعالى يقول آية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. فالإظلام يكون عند اشتداد الليل، أما في أول السلخ فهو داخل في مسمى الليل وإن لم يحصل الإظلام. والله عز وجل يسلخ النهار سلخا إذا أقبل الليل، وهذا يدل على أن النهار لا يرتفع بالكلية، وإنما شيئا فشيئا كالشيء الذي يسلخ. وقد سمى الله عز وجل أولا نعم مبدأ ذلك ليلا، فقال وآية لهم الليل، فهو ليل في أول السلخ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، الظلمة تحصل بعد ذلك، والليل يحصل في أول السلخ، فإذا سلخ النهار في أول السلخ تبدأ الظلمة اليسيرة ويدبر النهار، ويشد السلخ ويدبر النهار إلى أن تحصل الظلمة. إذن الليل يطلق على أوله، وإن كان الغالب هو الضياء فأوله يدخل في مسمى الليل، فإذا ما زال الضياء بالكلية حصلت ظلمة الليل. والله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل ولم يقل إلى ظلمة الليل. فالآية موافقة للسنة وليس بينها وبين السنة خلاف، وكلام الله عز وجل لا يعارض كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فالكل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الاحتجاج بقول الله عز وجل وجعلنا آية النهار مبصرة بأن النهار ما كان مضيئا لا ظلمة فيه، فهو احتجاج غير صحيح. نعم، هذا احتجاج غير صحيح. لو كان هذا هو المراد أن النهار ما كان مبصرا أي مضيئا ليس فيه ظلمة، فإن لازم ذلك أن الناس يأكل ويشرب بعد الفجر إلى أن تزول الظلمة بالكلية، ما يبقى في الأرض إلا الضياء، فحينئذ يكون النهار. وهذا لا يقول به من يدري ما يقول، وما جاء عن بعض من مضى ليس إلى هذا الحد، لم يذهبوا إلى هذا الحد. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا آية النهار مبصرة، والضمير يرجع إلى النهار وإلى يرجع إلى الآية. الآية مبصرة ولا النهار؟ الآية، والآية المراد بها الشمس، فالله عز وجل جعل الشمس مبصرة ولم يقل الله عز وجل مبصرا، وإنما قال مبصرة والمراد بذلك الآية التي هي الشمس، فالله عز وجل جعل الشمس مبصرة، وليس المعنى أنه جعل النهار مبصرا، فإن الله قال مبصرا مبصرة ولم يقل مبصرا. فالشمس لا شك أنها مبصرة، نعم الشمس مبصرة، أما النهار ففي أوله شيء من الظلمة، وفي نعم في أوله شيء من الظلمة، فيدخل النهار بتبين الخيط، مع أن الظلمة ما زالت منتشرة في الأرض، فمبدأ النهار بذلك الخيط الأبيض مع انتشار الظلمة، فهو نهار باعتبار أن سلطان أن النهار ابتدأ بالإقبال، والليل ابتدأ بالإدبار، فإقبال النهار أو إقبال الضياء هو مبدأ النهار، لأن الظلمة ليس لها سلطان في ذلك الوقت، لأن مآلها إلى الزوال، فلهذا دخل ذلك في مسمى النهار. وهكذا إذا غربت الشمس فإن السلطان ليس هو للنهار وإنما هو لليل، فيبدأ الليل بالإقبال فالسلطان له، فيكون ذلك هو مبدأ الليل، والنهار يبدأ بالانسلاخ والإدبار. وهكذا الاحتجاج بأن الليل ما كان مظلما بقول الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فهو احتجاج أيضا غير صحيح. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس هنالك دليل على أن ذلك كان في أول الليل، وليس معنى جن أي ابتدأ دخول الليل، هذا ليس له أصل في اللغة، فجن الليل ليس المراد بذلك ابتدأ الليل بالدخول، وإنما جن الليل أي إذا ستر الأرض بظلمته. وهذه والجيم مع النون يدلان على الخفاء والستر، ولهذا يقال جنين لخفاء وستر في رحم أمه، ويقال جنة لأن من دخلها استتر لكثرة أشجارها، ويقال جناية لأنها تفعل في الخفاء والستر، ويقال جن لخفائهم وستارهم. فجن الليل بمعنى أنه ستر الأرض بالظلمة، بحيث أن الأشياء لا ترى، من شدة الظلمة، فهذا المراد بقول جن الليل. وهذا متى يكون؟ هذا ربما يكون في وقت العشاء أو بعد العشاء، يشتد الظلمة بحيث أن الظلام يغلب على الأرض ويستر الأرض، فيحصل خفاء والستر للأشياء بسبب الظلمة. ومعلوم أن الليل لا يبتدئ من ذلك الوقت. إذن قال الله عز وجل: فلما جن عليه الليل ليس فيه أن ذلك كان في أوله، ولا يمكن أن يكون هذا، وإنما المراد بذلك لما اشتد ظلام الليل، وهذا يكون كما عرفنا في وقت متأخر من الليل حين يزول الضياء بالكلية، تشتد الظلمة، وربما يكون في وقت العشاء أو ربما يكون بعد العشاء بعد مغيب الشفق، بعد مغيب الشفق تحصل الظلمة وتشتد في الأرض. فإذا قلنا أن المراد بقولي فلما جن عليه الليل أن هذا هو أول الليل، إيش لازم ذلك؟ أن صلاة المغرب وصلاة العشاء تكون في ذلك بعد ذلك الوقت، المغرب في ذلك الوقت والعشاء بعد ذلك، وأن الناس يصومون إلى ما بعد وقت العشاء، وهذا كلام فاسد. نعم كلام فاسد. على كل، ليس هنالك أعلم بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام الله عز وجل برسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس بمراد الله عز وجل، وقد بين له ربه سبحانه وتعالى معنى كلامه، ثم إن علينا بيانه. فبين الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام معنى كلامه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام للأمة مراد الله عز وجل، وبلغ البلاغ المبين. فبين المراد بقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبين المراد بقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال المؤلف: وفرض الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. قال: هذا حديث حسن، وجاء عند أحمد الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، لأنه كان يؤذن بليل. قال: ولا الفجر المستطيل، والفجر المستطيل هو الفجر الكاذب الممتد طولا، فالمستطيل الممتد طولا، ولكن الفجر المستطير أي الممتد عرضا، فالممتد عرضا هو الفجر الصادق الذي تنبني عليه الأحكام، أما الممتد طولا من كبد السماء إلى جهة الأفق هذا الفجر الكاذب، ويسميه العرب ذنب السرحان، ذنب السرحان وهو الذئب، وذنب الذئب يمتد عرضا وإلا طولا، يمتد طولا. وذنب الذئب قال العلماء المراد بذلك الأسود منه، الذئب الأسود، فإن ذنبه في أعلاه سواد وفي باطنه بياض. وهكذا الفجر الكاذب بين ظلمتين، الفجر الكاذب بين ظلمتين، فهو ممتد من كبد السماء إلى الأفق كهيئة ذنب السرحان، وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة، وهو ضياء دقيق، ولهذا شبه بذنب السرحان لدقته، فهو ضياء دقيق. نعم، عن يمينه ظلمه عن يساره ظلمة، وبينه وبين الأفق ظلمة، وسرعان ما يزول وتعقبه الظلمة، ويطلع على إثره بوقت يسير الفجر الصادق. والفجر الصادق له أو وصف بذلك لأنه كلما جاء الوقت اشتد ضياء، فهو صادق في طلوع الفجر، فهو ضياء صادق، وكلما تأخر الوقت كلما اشتد ضياء. أما الكاذب كلما جاء الوقت كلما ينمحي ويزول حتى يزول بالكلية وتعقبه ظلمة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال: حديث حسن. وعن عمر مرفوعا أي للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا. وعرفنا المراد بإقبال الليل هو أول الليل، وهي الظلمة اليسيرة من جهة المشرق. وأدبر النهار منها هنا، وهو انسلاخ النهار، وهو ينسلخ شيئا فشيئا. وغربت الشمس، وهذه أمور متلازمة كما قال العلماء: إذا غربت الشمس أقبل الليل وأدبر النهار، وإذا أقبل الليل غربت الشمس وأدبر النهار، وإذا أدبر النهار غربت الشمس وأقبل الليل، فهي أمور متلازمة. لكن كما قال من قبل أهل العلم نص النبي عليه الصلاة والسلام عليها لتلازمها، لأن الشخص قد يدرك بعضها ويخفى عليه البعض، فالشخص قد يدرك مغيب الشمس، يشاهد الشمس قد غربت ولا يدرك إقبال الليل، لكن يشاهد عند الشمس قد غربت ولا يدرك إقبال الليل من جهة المشرق، فيكفيه أنه قد شاهد مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس فإن الليل مقبل لا محالة. وهكذا قد يشاهد والشيخ قد لا يشاهد إقبال الليل باعتبار أن يكون هناك حائل بينه وبين الأفق من جهة المشرق، ما يشاهد إقبال الليل إلا إذا انتشر واشتدت الظلمة، باعتبار أن وجود الحائل من جهة المشرق. وقد لا يشاهد غروب الشمس لوجود الحائل من جهة المغرب، فلا يشاهد غروب الشمس، لكن يستطيع أن يشاهد إقبال الليل. فإذا أقبل الليل فهذه علامة على أن الشمس قد غربت، لكن قد لا يشاهد لا هذا ولا هذا، قد يكون هناك حائل من جهة المشرق ومن جهة المغرب كواقعنا في هذا الموضع، إن نظرنا إلى جهة المغرب فهنالك جبال تحول بيننا وبين رؤية الشمس، وإذا نظرنا إلى جهة المشرق فالجبل موجود، نعم ممتد يحول بيننا وبين رؤية بين رؤية أول الظلمة. فهنا وش يكون الحل في مثل هذه القضية؟ ينظر الشخص إلى الأمارات، ينظر إلى الأمارات، ولذا يقول العلماء: ينظر إلى أشعة الشمس، فإن كانت ما زالت باقية على الجبال فهذا دليل على بقاء الشمس وأنها لم تغرب، وإذا زالت الأشعة من على الجبال المرتفعة هذا يدل على أن الشمس قد غربت. قال: فينظر إلى قضية الأشعة، فإن غابت الأشعة من على الجبال فهذا دليل على مغيب الشمس، وإن بقيت الأشعة فهذا دليل على بقاء الشمس. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. ومما يتعلق بمسألة الإفطار. إذا كان الشخص صائما ومريدا للسفر، كان صائما ومريدا للسفر، وكان في أرض المطار، وصعد الطائرة قبل مغيب الشمس، ثم طارت به الطائرة وتأخر المغيب باعتبار ارتفاعه في الطائرة، ومن في الأرض قد دخل عليهم الوقت وأفطروا، وربما يكون في المطار بقى لهم الوقت 5 دقائق، وهو في أرض المطار بقى 5 دقائق وغربت الشمس وأفطر الناس، فأقلعت الطائرة فبقت ربع ساعة لمغيب الشمس أو أكثر أو أقل. هنا هل يفطر على من في الأرض ولا يستمر على الصيام حتى تغرب الشمس عليه وهو على الطائرة؟ ها، يستمر على صيامه. أي نعم، يستمر على صيامه حتى تغرب عليه الشمس. تقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وغربت الشمس أفطر الصائم، فلا بد من غروب الشمس في حقه. لكن إن أفطر بمغيب الشمس وهو في أرض المطار، نعم غربت الشمس وأفطر ثم صعد على الطائرة وشاهد الشمس، يستمر في أكله وشربه وإلا يمسك؟ ها كيف؟ هو أفطر في المطار بعد ذلك طارت به الطائرة والشمس موجودة، ها لا يلزمه الإمساك لأنه أفطر إفطارا شرعيا. لم أفطر إفطارا شرعيا صحيحا فلا يلزمه الإمساك. لكن إن غربت الشمس وهو في المطار قبل إقلاع الطائرة وفي فترة تجهيز الأكل، أراد أن يفطر وهذه الفترة اليسيرة طارت به الطائرة فشاهد الشمس، دخل الوقت وهو في المطار، وقبل أن يتناول الإفطار شاهد الشمس وليستمع على صيامه وإلا يفطر؟ ها، هنا يستمر على صيامه، وهذا الأظهر أنه يستمر على صيامه لأنه لم يفطر بعد، انتقل إلى موضع يرى فيه نعم يرى الشمس فيه قبل أن يحصل له الإفطار، فهو داخل في قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وفي قول عليه الصلاة والسلام وغربت الشمس فلا يفطر حتى تغرب الشمس. إذن يفرق بين من أفطر فإنه لا يجب عليه أن يمسك إذا طارت به الطائرة، ومن لم يفطر. وهكذا في مسألة الصلاة، إذا صلى صلاة الظهر ثم طارت به الطائرة إلى بلد لم يدخل الزوال بعد، لم يدخل الزوال بعد، يعيد صلاة الظهر فيصلي صلاة الظهر مرتين ولا يجزئ ما سبق؟ يجزئه ما سبق، وهذا هو الصحيح. وإن كان النزاع قائم بين أهل العلم في المتقدم في من مضى، لكن هذا هو الصحيح، وهم يذكرونها مسألة افتراضية. لو أن وليا نعم طار من موضع إلى موضع، هذا من أولياء الشيطان، لكن بعضهم يذكر هذا. على كل لكن إذا لم يصلي صلاة الظهر بعد، دخل وقت الظهر وهو في بلده فطارت به الطائرة إلى موضع إلى بلد لم يدخل الزوال بعد، ولم يصلي صلاة الظهر، يصلي في البلد الذي وصل إليه قبل الزوال ولا ينتظر إلى بعد الزوال؟ ينتظر إلى بعد الزوال، وهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وإن حصل فيها شيء من النزاع بين العلماء. نقبل هذا الموضع